الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في ساعة فتوى. نمضي وإياكم هذه الساعة بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بأمر ديننا من الصيام والقيام وما يحتاجه المسلم بإذن الله جل وعلا. وأرجو من الجميع أن يكونوا معنا على هذه الشاشة، وإن من أحب منهم أن يتواصل ليطرح سؤاله، فإن هناك رقم الاستفسار والفتوى يكون على الشاشة بين الفينة والأخرى من خلال هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. ومن رغب في التواصل معي عبر الواتساب في غير وقت الحلقة فحياه الله، وأيضا الرقم الخاص بالواتساب يأتي على الشاشة بين الفينة والأخرى. نحيي الجميع ونرحب بهم ويسعدنا ويشرفنا استقبال جميع اتصالاتهم ومكالماتهم ومداخلاتهم على هذه القناة خلال هذه الساعة المباركة بإذن الله جل وعلا. بادئ ذي بدء، أود أن أوجه رسالة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وذلك لما رأيته له من مقطع يتحدث فيه عن الشيعة وعن الإسماعيلية وعن الإباضية، وهو يزكيهم ويخبر بأن ما كان من شيعة الأمس ليس هو الحادث في شيعة اليوم. أقول يا شيخنا الفاضل ويا شيخنا الكريم ويا شيخنا الوقور، إنما تحدثت به أولا وقبل كل شيء لم يكن ليتحدث به طالب علم أو عالم من علماء أهل السنة والجماعة، فهذا موكول لعلماء الشيعة أنفسهم. فأنت يا شيخ صالح الآن في حديثك هذا، وللمعلومية في المقطع الأول ما كنت لأتحدث ولا أرد على هذا الموضوع ولا أناقشه أبدا، ولكن لما رأيت بفضيلتكم مقطعا آخر يتحدث عن هذا الموضوع، وهو الذي زاد في الموضوع وغولا في القول الأول، فما كان مني إلا أن أتحدث معك بكل ود وبكل حب وبكل شفافية في هذا اللقاء. فأقول لك يا شيخ، أنت الآن تقول بأن الشيعة والإسماعيلية، وإن كان الإسماعيلية شيعة ومن الاثني عشرية، وكذلك الإباضية رجعوا عما كانوا سابقا، فشيعة اليوم ليسهم شيعة الأمس، وإسماعيلية اليوم ليسهم إسماعيلية الأمس، وإباضية اليوم ليسهم إباضية الأمس. فنقول من الذي وكلك أولا أن تزكي الشيعة؟ من الذي أوكلك أولا أن تزكي الشيعة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، من الذي أمرك بإخراج الشيعة من دينهم وإدخالهم في دين الإسلام؟ من الذي أمرك من إخراج الشيعة من دينهم ولإدخالهم في دين الإسلام؟ الأمر الثالث، ألا تخشى من الشيعة أن يقولون لك أنت افتريت علينا يا شيخ صالح، ونحن متمسكون بعقيدتنا ومتمسكون بديننا ومتمسكون بأصولنا، فلماذا تفتري علينا الكذب يا شيخ صالح؟ وحاشاك أن تكذب، ولكن هذا اجتهاد منك وفقك الله وبارك فيك. فأنا أقول هذه العبارات وهذه الكلمات التي سمعناها منك يا شيخ صالح كان يفترض أن نسمعها من الشيعة ومن الإسماعيلية ومن الإباضية وليس منك أنت، فهؤلاء هم أصحاب الحق وهم المعنيون بحديثك وهم أصحاب تلك العقائد، فهم الذي يجب أن يقولوا بأننا نحن لسنا كشيعة الأمس ولا إسماعيلية الأمس ولا إباضية الأمس. هذه مسألة. المسألة الثانية يا شيخ صالح، أنت تقول بأنك ستقول قولا لم يدسر عليه العلماء، لم يدسر عليه العلماء. فأنا أقول يا شيخ صالح، ألا تعلم بأن ابن باز رحمه الله تعالى وابن جبريل رحمه الله تعالى والفوزان، لن أتكلم عن ابن تيمية وما كان في زمن ابن تيمية وما كان قبله ومن كان بعده، فأنت تتحدث عن هذه الأيام المعاصرة، لكن أقول هؤلاء علماؤنا وكثير ممن صرحوا تصريحا دقيقا وصريحا وواضحا بكفر هؤلاء الشيعة، فهل تقول بأن هؤلاء العلماء جسروا على قول الباطل؟ أعني هؤلاء العلماء ابن باز رحمه الله وابن جبرين والفوزان حفظه الله وكثير من العلماء ومنهم من رد عليك، هل تقول بأن هؤلاء جسروا على قول الباطل وأما أنت فجسرت على قول الحق والعياذ بالله؟ فهذا اتهام لهؤلاء العلماء بأنهم قالوا باطلا وأنهم كذبوا على الأمة الإسلامية والعياذ بالله. قولك بأن الشيعة والإسماعيلية والإباضية يؤمنون بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا ويضحون ويستقبلون الكعبة قبلة إلى آخر ما ذكرت، وكأنك تقول بأن هذا كافي لأن تكونوا من المسلمين وأن تكونوا من المؤمنين، فأنت أولا يا شيخنا الفاضل أولا غشيت عوام الشيعة وزكيت دين الشيعة عند عوامهم، وأصبح العوام قد يقول العوام ومنهم كنا نبحث عن الحق وإذا الحق عندنا، كنا نبحث عن الصحيح وإذا بالصحيح عندنا، كنا نبحث عن من يزكي ديننا فوجدنا أن من يفترض أن يكون عدو لنا هو الذي يزكي ديننا، فمن كان يبحث عن الخروج من هذه العقائد الضالة عقائد الشيعة عموما والإباضية، من كان يبحث عن هذه العقائد أصبحت أنت تزكيه وتقول له لا أنت كما أنت أجلس واعتقد بعقيدتك واستمر بعقيدتك. وهذا يا شيخنا الفاضل لست أنا الذي أقول لك بأن هذا مزلة قدم، لست أنا الذي أقوله لك، ولكن هؤلاء الذين قد يستمرون على عقائد باطلة وعلى انحرافات وعلى ضلالات وعلى قول والعياذ بالله يخرج من الملة، هؤلاء إذا استمروا فإنهم يستمرون وبذمتك أنت يا شيخ صالح وبعنقك أنت يا شيخ صالح، ويأتي يوم القيامة هؤلاء ويقولون فلان هو الذي قال لنا بأننا نحن مسلمون ولله الحمد والمنة ومؤمنون، ما دام أننا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ونتوجه إلى الكعبة قبلة ونضحي فنحن الآن مسلمون، انتهى الأمر. ألا تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، إلى أن قال إلا بحقها إلا بحقها. أتقول يا شيخ صالح بأن من قال بأن القرآن محرف وأن القرآن ناقص وأن القرآن فيه وفيه وفيه تبديل وفيه تأخير وفيه تقديم أتقول بأنه مسلم؟ أتقول بأن من يكفر عائشة رضي الله عنها ويكفر كثيرا من الصحابة إلا 7 أو 3 أتقول بأنه مسلم؟ أتقول بمن يستغيث بغير الله جل وعلا ويقول يا حسين ويا علي أتقول بأنه مسلم؟ أتقول بأن من يقول من قال لا إله إلا الله وحده فإن هذا شرك ومن قال يا علي فإن هذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد، أتقول بأن هذا مسلم؟ أتقول بأن من قال بخلق القرآن والعياذ بالله بأنه مسلم والعياذ بالله؟ أتقول بأن من يقول ما قيل في الله جل وعلا فإنه فينا وينسب ذلك للأئمة أتقول بأنه مسلم؟ يا شيخ أنت تعلم وأنت طالب علم ونحن نتعلم من علمك ونتعلم من لسانك ونتعلم من قولك، هذه الأشياء كلها مكفرة ومخرجة من الملة، فكيف تقول لهؤلاء بأنهم مؤمنون وأنهم مسلمون وأنهم ما داموا يصلون صلاتنا ويؤمنون بالله ربا؟ هل أن تؤمن بالله ربا وتقول بأن هذا القرآن مخلوق، أو أن تؤمن بالله ربا وتكتب كتابا كاملا تثبت فيه بأن كتاب الله جل وعلا محرف وهو يكذب بذلك قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أتقول أيخفاك هذا الأمر يا شيخ صالح؟ هذا الأمر لا يخفى أحد يا شيخ أبدا، لا يخفى أحد البتة، فهذا كفر والعياذ بالله مخرج من الملة. أما قولك بأن هؤلاء ليسوا هم السابقون، سواء كانوا شيعة أو كانوا إسماعيلية أو كانوا إباضية، أنا لا أعلم كيف خصصت الشيعة أو إسماعيلية مع أنهم كلهم شيعة، لكن نقول يا شيخ صالح هؤلاء أصولهم موجودة، كتب الكوليني موجودة، وكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب موجود، وكتب الكشي موجودة، وكتب الأنوار النعمانية موجودة، وبحار الأنوار موجودة، وكتب كثيرة يقول إمامهم نعمة الله الجزائري يقول نحن لا نعبد ربا نبيه محمد وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، هذه الكتب موجودة، أصولهم في كلامهم بكتاب الله جل وعلا وتحريفه موجود، كذبهم وافتراءهم واستخراجهم، سورا كاملة يدعون بأنها من القرآن موجودة الآن، وكذلك قولهم بتكفير الصحابة موجود، وقولهم بزنا عائشة والعياذ بالله، وقولهم بأنها كافرة وأنها مخلدة في النار موجود، قول الإباضية بخلق القرآن موجود، وقول الإباضية بعدم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة موجود، وقولهم بأن الشفاعة لا يمكن أن تكون للعصاة موجود، وقولهم بأن الله حال في كل مكان موجود، وإنكارهم لصفات الله جل وعلا أو قولهم بأن الصفات هي الذات، كل ذلك موجود. أنا أقول يا شيخ صالح أتحداك أن تأتي لنا من المراجع الشيعية والمراجع الإباضية تقول بأن، والمراجع الإسماعيلية أيضا كما ذكرت أنت، تقول بأن تلك العقائد كلها نبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله منها، وأنت تعلم أن أهل السنة لو كان عالمهم وإمامهم يخطئ، إمام أئمة السنة يخطئ في مسائل العقيدة لحذر أهل السنة كلهم من هذا الكتاب ولأمروا بإحراقه. فنقول نحن هذه مراجع الشيعة موجودة، وهذه الحوزات العلمية موجودة، وهؤلاء علماء الشيعة موجودون، أين التبرؤ من هذه العقائد؟ أين التبرؤ؟ إذا تبرؤوا منهم من هذه العقائد فأنا أول واحد أقول الشيعة مسلمون، وأنا حديثي لكل من يسمعني حديثي عن الشيعة الذين يتمسكون بأصول عقائدهم، ولا نعلم أن شيعيا أصدر بيانات بمؤلفاتهم وأصدر بيانات بعقائدهم يتبرأ منها براءة الذئب من دم يوسف، لم نرى هذا. ولذلك نقول نحن أعطنا يا شيخ صالح إن كنت صادق فيما تقول وإن كنت تريد أن تبرئ الذمة، أعطنا إثبات هذا من عباراتهم ومن كلماتهم ومن حوزاتهم العلمية ومن مراجعهم العلمية في طهران وفي قم وفي النجف وفي كربلاء وفي لبنان وفي كثير من المراجع العلمية الموجودة ومنتشرة في كثير من أنحاء العالم أو في بعض أنحاء العالم، أعطنا ما يفيد رسميا بأنهم ينكرون هذه العقائد وأنهم تابوا إلى الله جل وعلا منها وأنهم رجعوا منها وأنهم يحذرون عامة الشيعة من تلك العقائد الباطلة. يا شيخ صالح هؤلاء علماءهم ألا تسمعهم في كثير من مقاطع الفيديو؟ فقط ادخل على اليوتيوب وابحث ستجد الكثير. هؤلاء علماءهم يقولون، العلماء المعاصرون الآن يقولون بأن من قال لا إله إلا الله شرك، وأما التوحيد من قال لا، ومن قال يا علي، من قال يا الله شرك، ومن قال يا علي فإنه موحد. انظر إلى علمائهم ماذا يقولون، يقولون الإنسان ينزل من بطن أمه وهو يقول يا علي، ويكبر ويترعرع وهو يقول يا علي، ويموت وهو يقول يا علي، ويبعث يوم القيامة وهو يقول يا علي. انظرهم في, 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 في مقاطعهم يقولون بأن الحساب يوم القيامة عند علي وليس عند الله جل وعلا، يقولون والعياذ بالله بأن الله ليس معصوما، هذا مضمون كلامهم في البداءة، وأنت تعرف عقيدتهم في البداءة، ومع ذلك يحكمون على أئمتهم بالعصمة. أيخطئ رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يخطئ إمام من إمامهم؟ ألا تتق الله يا شيخ صالح؟ والله أنني أقول ذلك محبة لك، محبة. لما كنت تتحدث عن مسائل بعض الصوفية وعن الأمور التي فيها ترغيب وترهيب وكثير منها مكذوب أو بعضها مكذوب ونحن لم نقل شيئا في ذلك، ولكن لما وصل الأمر إلى مسائل العقيدة فإننا نقول لابد أن نتحدث، ولو نصحا لك أنت يا شيخ، ولو نصحا لك أنت يا شيخ، وإبراء إلى الله جل وعلا. ثم تورد يا شيخ يا شيخنا الفاضل تورد حديث ذي اليدين، وأن مجموعة من الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا ولم يقولوا شيئا، يعني أنك أنت قلت الحق، وهؤلاء العلماء الذين سكتوا لا يعني أنهم متواطئون مع الباطل، ولكن هذا حق أنا قلته وغيري لم يقله، وغيري لم يقله وإن كان حقا إلا أنهم لم يقولوه. فأنا أقول يا شيخنا الفاضل، أولا النقطة الأولى في حديث ذي اليدين، هذا أمر كفائي إذا قام به شخص سقط الإثم عن الآخرين. الثاني أن إرادك لحديث ذي اليدين هذا كأنك تقول بأن ما قلته أنا عن الشيعة والإسماعيلية والإباضية أن هذا حق غيري من العلماء لم يتكلم به، هو حق غيري من العلماء لم يتكلم به، سكتوا لا تثريب عليهم ولا إثم عليهم، ولكنهم سكتوا وأنا قلت الحق، وهذا فيه اتهام والعياذ بالله ومحض افتراء على العلماء الذين لم يسكتوا عما تكلمت عنه أنت، ولكنهم تكلموا بغير ما تكلمت أنت به. وانظر إلى كلام ابن باز موجود في اليوتيوب، وكلام ابن عثيمين، وكلام الفوزان حفظه الله أيضا موجود في اليوتيوب، وكثير من علمائنا كلامهم عن الشيعة وتكفيرهم للشيعة، بل ابن باز رحمه الله تعالى يكفر الشيعة بل وينص على الإسماعيلية، ينص على الإسماعيلية. فنحن نقول هذه الأمور موجودة، ثم تفتري على هؤلاء العلماء وتقول بأنهم لم يقولوا وإنما الذي قلت، وتستشهد بحديث ذي اليدين. ثم قولك الإسماعيلية أتحدث عنها ليست هي الإسماعيلية التي ذكر العلماء المتقدمون، فأنا أقول يا شيخنا الفاضل يا شيخنا الكريم، هذا حفيد إمامهم وحفيد شيخهم، والله يقول أنت ظلمت الإسماعيلية. هو أصدر بيانا ويقول في موجود على اليوتيوب يقول أنت ظلمت الإسماعيلية، ظلمت العوام الإسماعيلية بأنك تزكي دينهم وتصحح دينهم والعياذ بالله. يا شيخنا الفاضل يعني أتمنى أن ترجع إلى مؤلفات هؤلاء الإسماعيلية، وأين براءتهم من هذه المؤلفات، مؤلفات الإسماعيلية التي يتحدثون عنها صحيفة الصلاة وفيها والعياذ بالله شرك وفيها ضلال والعياذ بالله، كتاب الدعائم أن الصلاة والحج للإمام وليست لله، وفي صحيفة الصلاة يتوسلون في صلاتهم بهيشة وبيشة ويدعون غير الله جل وعلا بقولهم يا علي ويا فاطمة ويعبدون الكواكب والعياذ بالله. وانظر في زهر المعاني للداعي إدريس القرشي قولهم بأن الأئمة يقولون ما قيل في الله فهو فينا والعياذ بالله. وهذا الكتاب حققه الدكتور مصطفى غالب وهو دكتور معاصر، فلماذا لم ينقد هذا الكتاب ويقول بأن الإسماعيلية اليوم تتبرأ من هذه المؤلفات وتتبرأ من هذه العقائد وتتبرأ من كل هذه الكتب القديمة. واقرأ يا شيخ صالح إن شئت مفاتيح المعرفة للدكتور مصطفى غالب وهو أيضا معاصر، فستجد فيه الكثير من الضلالات والكفريات والعياذ بالله. وكذلك اقرأ راحة العقل للكرماني وستجد فيه أيضا ما ذكرنا. قولك بأنك لم ترى فيما ذكره الفضلاء في ردهم دليلا يهدم ما قلناه شرعا، يا شيخ صالح هل أنت تزكي قولك وتقول بأن ما قلته أنا هو الشرع وما قاله غيري فإنما هو مظاهر لشرع الله جل وعلا، أتدعي أن قولك هو الشرع والعياذ بالله؟ هؤلاء العلماء تكلموا عن عقائد بكتب القوم، تكلموا عن عقائد في كتب القوم ومسطرة في كتب القوم، يتكلمون عنها ويقولون بأن هذه العقائد هي مخالفة لما في الكتاب والسنة، وهي أيضا نص بأن من قال بهذه الأقوال إنما هي كفرية. فكيف تأتي وتقول بأن قولك هو الشرعي وأن ما ذكروه ليس فيه شيء من الشرع؟ وحينما نتكلم عن الإباضية وتتكلم أنت عن الإباضية ذكرنا شيئا من قولهم بأنهم ينكرون الاستواء وينكرون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة ويقولون بخلق القرآن، لا تقل بأنهم غيروا رأيهم. هذا إمامهم وشيخهم الخليلي الآن مقاطعه كثيرة تملأ اليوتيوب وهو مصر على قوله، بل إن ابن باز رحمه الله تعالى، ولعل قوله موجود عندي الآن، ابن باز يقول بأنني التقيت بالخليلي ولا زال على قوله وما ولا زال مصرا على رأيه بخلق القرآن والعياذ بالله. لعلي أجد الآن قول ابن باز رحمه الله تعالى. يقول ابن باز: وقد بحثت هذا الموضوع مع مفتي الإباضية. هذا كلام ابن باز رحمه الله تعالى، وابن باز معاصر لنا وليس قديما. يقول: بحثت هذا الموضوع مع مفتي الإباضية في عمان أحمد الخليلي، فاعترف بأنه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة ويعتقد أن القرآن مخلوق، وقال لي هذه عقيدتي، قال لي هذه عقيدتي ولا مانع عندي من المناظرة عليها. فنصحته كثيرا فأصر على ذلك. يقول فأصر على ذلك، يقول هذه عقيدتي وأنا مستعد أن أناظرك عليها. ثم تقول بأن هؤلاء ليسوا هم شيعة الأمس ولا إسماعيلية الأمس ولا إباضية الأمس، وإن كنت لم تصرح بالشيعة والإسماعيلية والإباضية، ولكنك لما تكلمت عن هذا الموضوع ثم استشهدت بالإسماعيلية، هذا دل على أن قولك كله يقصد فيه أن الإسماعيلية والشيعة والإباضية ليسوا هم شيعة الأمس ولا إباضية الأمس ولا إسماعيلية الأمس. لذلك أقول يا شيخنا الكريم، أقول: الشجاعة الشجاعة، ورباطة الجأش رباطة الجأش، والرجوع إلى الحق والله أنه خير من التمادي في الباطل، خير من التمادي في الباطل. أنا أحببت أن أفصل في هذا الرد حتى تعي. هؤلاء العلماء كما قلت قبل قليل، هؤلاء علماء من؟ أهم علماء الجن أم علماء البوذية أم علماء من؟ هم علماء الشيعة، ويتكلمون في كثير من المحافل وفي كثير من اللقاءات وفي كثير من القنوات الفضائية، يتكلمون ويقولون هذا الكلام الكفري أمام الملأ وإلى يومنا هذا. وانظر كلمة سواء الذي يبث على قناة صفا، فستجد هذه الكفريات موجودة، وستجد أن إصرارهم على هذه العقيدة، أنت تقول بأنهم تبرأوا منها وأنهم ليسوا هم اليوم في على نفس العقيدة السابقة، لا زالوا عليها ولا زالوا ينافحون عنها ويناظرون من أجلها. لذلك يا شيخنا الفاضل، يا شيخنا الكريم، يا شيخنا الودود، يا شيخنا الخشوع، أقول لك: الرجوع إلى الحق والله أنه خير من التمادي في الباطل. وأنت اليوم في الدنيا وغدا في الآخرة، فإياك إياك أن يقال بأن الشيخ صالح المغامسي قد شرع للشيعة أن يستمروا على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى باطلهم والعياذ بالله. فالسلامة لا يعدلها شيء، وإياك إياك أن تجامل أحدا في أمر دينك. هذه كلمات والله إنها نابعة من القلب، أحببت أن تصل إلى فضيلتكم، لعل الله جل وعلا يجعل فيها الفتح على فضيلتكم. وأنت تعلم أن العلماء الكبار كانوا يأخذون حتى من الصغار، فلا يأخذك أو تأخذك العزة بالإثم فتقول: من هو سليمان العجلان حتى أخذ منه هذا الكلام؟ فأنا ما ذكرت إلا ما هو بين أمامك وماثل أمامك في القنوات وفي اليوتيوب وفي الكتب وفي المؤلفات وعند دعاة هؤلاء، فكل هؤلاء دعاة الشيعة وكلهم يقولون بهذا القول. فأنا لا أعلم من هو اللي تراجع. هؤلاء الإسماعيلية تعلمون السحر ويؤمنون به ويعملون به ويؤمنون، وعندهم إيمانيات والعياذ بالله كلها مخرجة من إيمانيات بغير الله جل وعلا، مخرجة من الإسلام. فنقول نحن: من هم الشيعة الإسماعيلية تتكلم عنهم؟ ومن هم الإباضية تتكلم عنهم؟ ومن هم الشيعة يتكلم عنهم؟ أعطني إذا كان لديك خطابات من الحوزة العلمية ومن المراجع الشيعية ومن كبار علماء الإباضية بأنهم تراجعوا، حتى نحن نرجع ونقول بأن الشيعة ما شاء الله طيبين وما فيه منهم ومؤمنون بالله جل وعلا. أحببت أن أبث هذه الكلمات لك يا شيخنا، ولعل الله جل وعلا يهدينا وإياك إلى طريق الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نستقبل المكالمات. هل معنا اتصال؟ ليس معنا اتصال. طيب، نجيب على سؤال قبل أيام سئلنا إياه ولكن لم نجب، وإن كان السائل يسمعنا فأتمنى أن يعذرنا على التأخير. والأخ السائل تحدث عن مسألة أن بعض الناس يتجنبون الحديث ويقولون بأن الأذان ليس على التوقيت الحقيقي وأنه يجب أن نتأخر نوعا ما ويجب أن نفعل ويجب هكذا. أنا أقول كما قال الأخ بارك الله فيه وسد خطاه، أنا أقول هذه المسائل قد كفيتم إياها، هذه المسائل وتوقيت الأذان ومتى يخرج الوقت ومتى يدخل الوقت، هذه مسائل كلها قد كفيتم إياها. وأنا أقولها لكم بكل صراحة، أمر جعله الله جل وعلا في رقبة غيرك، لماذا تسعى أنت وتحمله رقبتك أنت؟ لماذا تسعى أنت وتحمله رقبتك أنت؟ وقد كفاك الله جل وعلا هذه المهام وهذه المسائل. فلدينا ولله الحمد منا جهات مختصة، ولدينا ولله الحمد منا أناس كلفوا بهذه التوقيت وكلفوا بكتابتها وكلفوا بتوقيتها وكلفوا بتدوينها، فانتهى الأمر. فانتهى الأمر. معنا الأستاذ عبد الغني من المغرب، نريد أن نأخذ سؤاله حتى لا نطيل عليه. تفضل يا أستاذ عبد الغني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، أرفع صوتك يا شيخ عبد الغني.
طيب، أنا الذي سألتك البارحة تذكرني؟
السم، تفضل.
نعم
أذكرك جيدا، ولكنك لم تتواصل معي على الواتس، أو أنك تواصلت وأنا لم.
لظروف يا شيخ، قدر الله وما شاء فعل.
كان الله في عونك، تفضل.
آمين رب العالمين. الشيخ بخصوص يعني الموضوع الذي كنت تتكلم فيه الآن، في الحقيقة هي يعني أنا أتفق مع قناة الصفا وأتفق مع كلامك، وإن كنت لم أرى كلام الشيخ صالح المغامسي، هو رجل طيب ويعني وأنا يعني
لا 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 حتى يا شيخ عبد الغني، شيخ عبد الغني
ونصائحه، وفي حقيقتي أنا لم أرى ذلك الكلام، وإن كنت يعني ما قلته لا يمكن أن تقوله يعني هكذا. المهم قناة صفا هي يعني مشكورة على جهودها في تبيين البدع وفي يعني وفي بحث الشيعة يعني وكلامهم وأصولهم المزيفة ودعوتهم الباطلة. والإسماعيلية كما تعلم يا شيخ هم الحشاشون الذين بنت الدولة الفاطمية على أنقاضها وعلى كلامهم يعني وعلى معتقداتهم. وأنت تعلم يا شيخنا عبيد الله الفاطمة ما فعل بأهل السنة في مصر وما فعله في أهل الشام، وتاريخهم تاريخ مقيت. وأنا أتحدى الشيعة جميعا قاطبة منذ وجودهم ومنذ نشأتي من الآن أن يأتون بسند صحيح متواتر يرونه لكلام الله عز وجل. يعني أقول لهم ما سندكم لكتاب الله عز وجل؟ يعطون سندا واحدا ونحن نعطوهم 20 سندا بالروايات الثابتة الصحيحة لقراءات القرآن الكريم. فهمت كلامي يا شيخ؟
نعم فهمت كلامك، نعم. لكن الكلام الذي أرد عليه أنا هو للشيخ صالح المغامسي وليس خالد الوصابي.
نعم أنا أتكلم عن صالح المغامسي، يعني أردت الدعوة، يعني أنا يعني من الدعاة. وإن كنت أنا أرى أن يعني في وجهة نظري المتواضعة يعني قل العلماء الربانيون، رحم الله الشيخ الألباني ورحم الله الشيخ العثيمين ورحم الله الشيخ بن باز، اللي كان لهم ثقل وكان لهم وزن علمي وكان لهم مكانة علمية وملكة علمية وحصافة يعني وحصانة علمية. يعني لم يبقى يعني لم أرى أصبحت لا يعني منذ يعني أن توفوا عليهم رحمة الله أصبحت لا يعني لا أرى عالما، استغفر الله العظيم يعني واستغفر على هذا الكلام. يعني صار الدعاة يعني يتكلمون في كل شيء، حتى القنوات الفضائية يعني التي يتكلمون تغريهم وتغويهم في بعض الأحيان. ينسى الإنسان المرء نفسه، يبدأ يتكلم بكلام أراه في كثير من الأحيان يخرج عن النفق ويخرج عن الموضوع العام، حتى أن الإنسان يحس بنفسه.
طيب شيخ عبد الغني، كلامك
يصير يعني كتشريع عام.
يا شيخ عبد الغني كلامك جميل وفقك الله وبارك الله فيك، لكن عندنا اتصالات أخرى ينتظرون. الأستاذ أحمد من السعودية، تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ سليمان.
يا حياك الله وبياك، أهلا وسهلا، تفضل.
الله يسلمك بشر الدنيا والآخرة يا ربي.
آمين، تفضل.
أقول لا أول شيء نشكرك جزاك الله خير على هذا الرد القوي، جميل، الله يحفظك، جزاك خير.
جزاك الله خير.
وكذلك نضيف الشيخ من العثيمين، ترى يقول أنا ما أكفر أخشى أن يفهم من التكفير القتل، ولا بعد يعني ما شك في تكفيره، يا لأنه هؤلاء سبحان الله العظيم يعني واضح عقائدهم الخبيثة. لكن أقول بعد حتى زادت عقائدهم بعد وفاة المشايخ في العصر الحديث يعني تطورت العقائد. فأنا وكذلك عندي مداخلة شيخ، أنت ذكرت حفظك الله في الحلقة الماضية يمكن سبق لسان منك تقول يعني أن كفارة اليمين كفى عتق رقبة أو صيام أو كسوة، أي لكن أنت قصدك يمكن طعام يعني الصيام بعد الثلاثة إذا عجز يصوم، أنا قصدك جزاك الله خير.
لا أنا أتكلم عن جزئية الإطعام، بعض العلماء يقولون بأنها الإطعام يكون غير مطبوخ
و... لا 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 مو كذا شيخ، أنت تقول الصيام ذكرت الصيام مع الثلاثة والصيام بعد الثلاثة، يعني الصيام بالترتيب ليس بالتخير.
صحيح
ليس بال... نعم أنت سبق لسان منك بس.
بارك الله فيك جزاك الله
خير. وعندي سؤال، عندي سؤال الشيخ سليمان من ناحية بقى الطعام، الإنسان يروح يصلي بعد الفطور يبقى في فمه طعام أحيانا يبلع وهو يصلي، هل يأثر على الصلاة أم لا؟
كيف
يبقى في الأسنان طعام أو في نعم هل يأثر على الصلاة؟
تسمع إجابة بإذن الله.
جزاك الله خير يا أخي سليمان الله يحفظك.
حياك الله. عندنا من السودان، حياك الله. حياك الله أستاذ علي تفضل.
شيخي يقولوا إذا حب رب عبده ابتلاه، ما يعني هذا الحديث لا يمانع
ما أسمع ما 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 أسمعك يا أستاذ علي. أستاذ علي ما أسمعك.
مرحب السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
البلاء يعني بدل البلاء نتكلم عن البلاء.
نعم
البلاء
نعم
يعني يقول إذا حب عبد الابتلاء.
نعم 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 نعم. هل فيه سائل آخر ولا لا؟ نعم. الأستاذ أحمد من السعودية يسأل عن الطعام الذي يبقى بين الأسنان، فيقول يعني بأن هذا الطعام قد يبقى بين الأسنان وخاصة في هذه الأيام من الإنسان دائما يفطر ثم يتوجه إلى الصلاة مباشرة، فيقول قد يحصل أن هذا الطعام يخرج من بين الأسنان ثم يبتلع الإنسان وهو يصلي، فهل هذا يبطل الصلاة ولا لا؟ الفقهاء تحدثوا عن هذه المسائل وقالوا بأن الذي يجري مع الريق بأنه لا يبطل الصلاة، قالوا بأن الذي يجري مع الريق لا يبطل الصلاة. ويبدو لي والله أعلم أن التحرز من مثل هذه الأطعمة قد يكون فيه صعوبة، ولكن نحن نقول كما قال الفقهاء بأنه لا يبطل الصلاة بإذن الله جل وعلا. الأخ علي من السودان يسأل عن الابتلاء. لا شك يا أخي الكريم أن أشد البلاء هم الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا، فكل ما كان الإنسان أقوى إيمانا وتقوى لله جل وعلا فإنه يكون يبتلى على قدر إيمانه، يبتلى على قدر إيمانه. ولذلك يقول العلماء نعود إليك إن شاء الله بعد أخذ مكالمة صالح. تفضل يا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل صالح.
الله يعطيك العافية يا شيخ سليمان، عندي سؤالين.
سم تفضل.
السؤال الأول بخصوص الطهارة، الله يعطيك العافية، أنا سويت عملية ناصور داخلي قبل رمضان بأسبوع كذا، ولكن يشكل علي كثير عملية أنه إذا أذن أتوضأ، لكن لما أرجع من الصلاة أحس بإفرازات طبعا من الناصور نفسه، فهل أعيد الصلاة أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ سليمان اللي هو عندي قطعة أرض، وهذه قطعة الأرض يعني لم أعرضها للبيع ولم أبني عليها، فهل فيها زكاة ولا لا؟
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
طيب في سؤال ثاني إذا أمكن ولا لا؟
تفضل.
بالنسبة لصيام ستة شوال، هل الأفضل إذا شاء الله أنها تكون متتالية أو أنها تكون متباعدة يعني حسب ظروف العشاء؟ وشكرا لك الشيخ سليمان.
تفضل.
الله يجزاك
الله خير. حياك الله. في أحد سائل ولا خلاص؟ طيب، فنقول الابتلاء، يعني بعض العلماء يقول إذا لم تبتلى ففتش عن إيمانك، إذا لم تبتلى ففتش عن إيمانك. فهذه الابتلاءات غالبا أحيانا تكون نعمة من الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يسلم من شيء من المعاصي، ولا يسلم من شيء من الذنوب، ولا يسلم من شيء من بعض الأخطاء والأعمال التي يعملها قد يكون فيها شيء من الآثام. فهذه الابتلاءات لعلها تمحص بإذن الله جل وعلا ما عليك من ذنوب وما عليك من سيئات وما عليك من خطايا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهذه الضراء التي تحصل لك أنت وهي الابتلاء، هذه الضراء وهذه المضار والأمراض والأسقام والفقر والحاجة والفاقة وكذا وكذا، والمشاكل التي قد تحصل أحيانا في البيوت وبين الأزواج ونحو ذلك، هذه كلها من الابتلاءات. فإن صبرت عليها وملأت قلبك قناعة بأن هذا كله من أقدار الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يثيبك على هذه الابتلاءات. وإن تبرمت وجزعت وأظهرت ذلك للناس فإنك تخسر أمرين: الأمر الأول تخسر الأجر من الله سبحانه وتعالى، وتخسر أيضا أنك تأثم على تبرمك وجزعك وشكواك للآخرين، والشكوى تكون دائما لله جل وعلا. الأستاذ صالح يسأل، يقول بأن لديه عملية باسورة وناسورة وكذا، فالمهم يقول بأنه إذا خرج من الصلاة يشعر بشيء من الإفرازات، يشعر بشيء من الإفرازات. هذه الأمور أنا أرجو أن لا تلتفت لها أبدا، وتتوضأ ما دام أن هناك إشكالية عندك، ما دام الجرح حتى لم يلتئم 100%، تتوضأ قرب الصلاة وتتوضأ لكل صلاة، وإن شاء الله أنه ليس عليك شيء. أما الأرض تذكر أن لك أرض أو قطعة أرض بأنك لم تعرضها للبيع ولم تعزم أيضا على البناء عليها ونحو ذلك، فأنا أقول ليس عليها شيء من الزكاة حتى تعزم على بيعها. فإذا عزمت على بيعها فإنك في هذه الحال تزكي. يقول السؤال في سؤاله الثالث: الست من شوال هل يفضل أن تكون متتابعة أو أن تكون متفرقة؟ فنقول هذا وهذا كله جائز، ولكن لا شك أن صيامك للست من شوال دليل على حرصك على الخير، ودليل على قبول، ودليل أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا من المسارعة إلى المغفرة، هذا من المسارعة إلى المغفرة. فحرصك على أن تستعجل في صيامها متتابعة لا شك أن هذا هو الأفضل. من معي؟ بندر، تفضل يا أستاذ بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد بندر.
الله يجزاك خير يا شيخ.
وأنت كذا؟
عندي سؤال الله يجزاك خير بالنسبة للصيام، إذا واحد ما تحمل ألم الضرس وأفطر وش عليه يا شيخ؟
كيف؟
أقول ما تحمل ألم الضرس، ألم الضرس.
ما تحمل إيش؟
ألم الضرس.
وأفطر ها؟
إيه خالد بنادول، وش عليه يا شيخ؟
طيب تسمع إجابة بإذن الله. هل هناك متصل؟ طيب سنعود على موضوع الأخ بندر، ولكن نحن نسينا أن نجيب على السائل الذي كان قبل أيام، أو نسينا أن نكمل الإجابة على ذلك السؤال. فأنا أقول لمن كان يقول بأن الأذان ليس يعني هناك توقيت دقيق، وأن الأذان قد يكون قبل دخول الوقت وما أشبه ذلك، أقول لو سألت هذا الشخص سؤالا واحدا، قلت له: هل تفتينا أن تقول الآن الأذان دخول الوقت بعد 20 دقيقة من الأذان الذي في يومنا اليوم، من الأذان الذي يكون عندنا الآن، تقول بعد 20 دقيقة؟ إذن لو قلنا له: هل تفتينا بأن نأكل ونشرب خلال 20 دقيقة اللي أنت تتكلم عنها الآن وعلى ذمتك أنت؟ أنا أقطع قطع أن من يتكلم بهذه المسائل سيقول: لا، ما لي علاقة ولا تدخلني في هذه المشكلة أبدا، لأنه ليس عنده ثقة وليس عنده علم يقيني بأن الوقت الفجر لم يدخل حتى الآن. ولذلك نحن نقول لا نشوش على المسلمين ولا نتعب المسلمين في دينهم، فإنه سيكون هناك اضطرابات وسيكون هناك قلق وسيكون هناك تشويش، فعلينا أن نتكل على الله جل وعلا، ثم هذه الجهات التي وضعتها حكومتنا الرشيدة وفقها الله، ونعتمد عليها ونعمل بها بإذن الله جل وعلا. هذا هو المطلوب منا والله تعالى أعلم. الأستاذ علي من السعودية، تفضل أستاذ علي.
يا شيخ الحين اللي بالمسجد
سلم أول شيء، قل السلام عليكم بعدين.
السلام عليكم.
تفضل، صوتك ضعيف جدا.
الشيخ، يا شيخ اللي بالمساجد والشوارع هل أدفع لهم الزكاة؟
تسمعين الإجابة، في سؤال ثاني؟
لا خلاص.
حياك الله. فيها متصل ولا لا؟ تفضل يا أستاذ إبراهيم من الجزائر.
نعم.
تفضل يا أستاذ إبراهيم.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك، تفضل يا أستاذ إبراهيم.
يا شيخ عندي سؤال فيما يخص صلاة التهجد، صلاة القيام تهجد.
أستاذ إبراهيم، يا أستاذ إبراهيم أغلق التلفاز وحدثني من الهاتف.
نعم نعم غلقت التلفاز. نعم
تفضل.
السلام عليكم شيخ، عندي سؤال فيما يخص السؤال الأول. شيخ الألباني قال لك صلاة التهجد صلاة القيام 10 أواخر قال لك بدعة.
قال كم؟
الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
نعم.
صلاة التهجد.
نعم.
هي بدعة قال لك في المسجد.
هي بدعة.
هو يقولون بدعة في المسجد.
هي بدعة.
ما حكم وما حكم؟ هي بدعة. شيخ الألباني عند إخوة يقولون هي صلاة التهجد بدعة. ما حكم هذه؟ من فضلك أعطيني.
في سؤال ثاني.
بارك الله فيك.
في سؤال ثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، عن إمام في المسجد يقول يصلي بينا صلاة القنوت يا شيخ.
يصلي فيكم إيش؟
صلاة القنوت يطيل فيها 5 دقائق 6 دقائق ثم التحية قبل السلام، يطيل 3 دقائق 2 دقائق، ما حكمه فيها يا شيخ؟ بارك الله فيك.
تسمع الإجابة بإذن الله، مع أني ما فهمت السؤال الثاني. نعم. الأستاذ بندر من السعودية يقول أفطرت لألم الضرس. العلماء الفقهاء تحدثوا في مسألة الأعذار المبيحة للفطر، وخاصة فيما يتعلق بالأمراض، خاصة ما يتعلق بالأمراض، فمن العلماء من نص أنه يجوز الفطر حتى لألم الضرس. من الفقهاء من نص على هذا وقال يجوز الفطر لألم الضرس، ولكن نحن نقول ألم الضرس يعني يختلف، فبعض الآلام مزعجة ومقلقة وحقيقة لا يستطيع أن يرتاح صاحبها، لا يستطيع أن يرتاح صاحبها إلا بأن يأكل شيئا من المسكنات، يأكل شيئا من المسكنات. لكن نحن نقول في زماننا هذا أصبح هناك شيء من المسكنات التي لا تفطر، أصبح هناك شيء من المسكنات التي لا تفطر، وهو أن يوضع على الضرس شيء من 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 الدواء، لا أعلم هل هو بنج أو مخدر أو كذا، موضعي لا يؤثر ولا يفطر، خاصة إذا أن الإنسان لم يبتلع منه شيء، أن الإنسان لم يبتلع منه شيء. ولذلك أنا أقول للأستاذ بندر ما دمت أنك أفطرت ذلك اليوم ومضى، فأنت يجب عليك أن تقضي هذا اليوم وأن تتوب الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص قدر المستطاع بأنه إن حصل معك مثل هذا فتحاول تعالج هذه المشكلة من غير إفطار ومن غير أكل شيء من المفطرات. تفضل يا أستاذ غازي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي قصة مركبة للبول ذكر عزك الله
سم،
وعندي قصة مركبة قصرة.
أي نعم تفضل.
فأنا الحكم فيها كل صلاة توضى ولا شلون هي ما تحكم فيها.
نعم.
وأحيانا وأنا في الصلاة أحسن ذي شيء.
نعم نعم.
وجه وش حكم فيها؟ أنا أتوضى كل وقت، وإذا هل حسيت شيء نزل وقت مثلا الصلاة قطع الصلاة ولا شيء.
طيب تسمع الإجابة، عندك سؤال ثاني؟
لا الله يحفظك ما عندي.
طيب نعود إلى سؤال الأخ علي مرة ثانية. تفضل يا أستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبغى أسأل يا شيخ، في ناس يعني يصلي الفجر وينام عن صلاة الظهر والعصر، ما يصحى إلا يعني قرب المغرب.
نعم تسمع يا
جماعة. ما حكم ذلك؟
عندك سؤال ثاني؟
لا لا هذا سؤال.
تسمع إجابة. عندكم متصل ولا لا؟ طيب طيب الأخ بندر انتهينا من إجابة على سؤاله. يقول الأخ علي من السعودية يقول هل أدفع لكل سائل لا أعرفه؟ يقول هل أدفع لي؟ طبعا هناك البعض من الناس في الشوارع وفي المساجد وأيضا في المحلات وأيضا عند الإشارات، يقول هل أدفع مثل هذه الزكوات لأشخاص لا أعرفهم؟ والله في الحقيقة أنا أجد حرجا من دفع المال لمثل هؤلاء أو من يتواصل معي ويتصل بي أو نحو ذلك، أنا أجد حرجا في دفع المال لهؤلاء، ولا أستطيع أن أدفع المال لأناس لا أعرفهم. فهناك جمعيات خيرية يعرفون من هم الفقراء ومن هم المحتاجون ومن هم المعوزون، وأيضا هي قنوات أيضا رسمية مصرح لها، لا مسؤولة عن جميع الأموال التي تسلم لها. فأنا أقول حري بنا ألا نجعل أموالنا في المجاهيل، ألا نجعل أموالنا في المجاهيل، وإنما نجعل أموالنا في القنوات الرسمية، في القنوات الرسمية. فإن هؤلاء المجاهيل قد كشف عن بعضهم أنه ما شاء الله يملك الأرصدة الأموال الكبيرة، وأيضا هناك أحيانا جماعات إرهابية تكون مثل هذه المجموعات وتنشرهم في البلاد للتسول وجمع المال والعياذ بالله، ثم هذا المال يكون ضدك وضد بلدك وضد ولاية أمرك وضد مقدراتك. فأنا أقول من كان عنده مال يتصدق فيه أو يزكيه فإن هناك قنوات رسمية مصرح لها وهي منتشرة في كثير من مناطق البلاد ولله الحمد منه، نتوجه إليها ونعطيهم المال الذي لدينا وبذلك تبرأ الذمة بحول الله وقوته. الأخ بندر تفضل. يا أستاذ بندر
السلام عليكم. شيخنا
الله السلام ورحمة الله. أنت بندرنا الأول ولا واحد ثاني؟
هذا واحد ثاني.
إيه لأنه اتصل عنا بندر قبلك.
كثيرين طعمك في كثير بندر طعمك
والنعم فيك وفي الجميع.
طال عمرك عندي سؤالين.
سم
السؤال الأول.
سم
يعني إحنا في أشهر شهر مبارك وليالي مبارك، ولكن هناك بعض الناس والإخوان الله يعني قدر عليهم إنه الله يبتليهم بزكام أو بمرض معدي سكونة أي شيء، ولكن هم من حرصهم يحب أنهم يحضروا المسجد ويصلوا وكذا، فماذا تقول لهم؟ يعني هل الأولى أنه علشان هذا يعني يضر بالآخرين أو يؤذي المصلين وجوده في عملية العدوى أو إلى آخره أو الحركات التي تصدر منه يعني أثناء الصلاة وأثناء القيام، فما يعني نظرة الشرع؟
في سؤال ثاني يا سيد بندر عندك؟
ايوه نعم.
هذا اخذته الان جزاك الله خير وسننبه على الموضوع هذا، تفضل.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما صحه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول تتفشى فيكم الاعاجم يشاركونكم ارزاقكم وكذا وكذا، يعني ما صحه هذا الحديث؟ وشكرا لك.
طيب يا استاذ بندر رحت ولا باقي؟
باقي
أمرني. بالنسبة لتصحيح الحديث وتضعيفها، أنا لست محدث ولست أحفظ جميع الحديث حتى أعرف، لكن إن حبيت أن تواصل معي وأعطيك صحة الحديث وماذا قال فيه المحدثون، فهناك رقم يظهر على الشاشة خاص بالأسئلة عبر الواتساب، هذا أنا الذي أرد عليه، بإمكانك تتواصل معي وترسل لي الحديث وأرسل لك إن شاء الله درجة الحديث، وها هو الآن على الشاشة.
زادك الله علم.
وأنت كذلك. وأنت كذلك.
شكرا لك.
جزاك الله خير. عندنا إبراهيم من الجزائر يقول بأن الإمام المحدث محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى يقول بأن التهجد في المسجد بدعة. يقول بأن التهجد في المسجد بدعة. التهجد في حقيقة، أولا أنا لا أقول بالألباني شيئا، فهو إمام وعالم وفاضل، والتقيت به في بعض المجالس العلمية والتقيت به في المشاعر بمكة المكرمة وحضرت له بعض الدروس، وهو إمام عالم وله اجتهاده، له اجتهاده، ولكن نحن نقول الحق أحق أن يتبع. فماذا يعني التهجد؟ التهجد هو صلاة الليل. التهجد حتى نفهم ما هو التهجد، التهجد هو صلاة الليل، سواء كان بعد صلاة العشاء مباشرة كما يحصل في التراويح، أو كان قبل السحر، أو كان قبل السحر، فهذا وهذا سيان، هذا وهذا سيان. يعني ما في مانع لو أتى شخص وصلى جميع الصلوات النافلة سيصليها في تلك الليلة صلاها بعد صلاة العشاء إلى أن يفرغ ثم انصرف ولم يعد مرة ثانية. وأيضا ليس هناك مانع لو اتفق مع الجماعة وقال سنصلي الفريضة ونجعل التراويح كله يعني قيام الليل كله نجعله في آخر الليل نجتمع ونصلي كاملا. كون هناك من جعل جزء من صلاة الليل بعد صلاة العشاء ثم جزء منها بعد قبل السحر مثلا فهذا ليس فيه بأس، وإنما هم قالوا نجعل من صلاة الليل صلاة في آخر الليل، فنحن نعلم أن آخر الليل هو وقت نزول الله جل وعلا وهو وقت أفضل من أول الليل، فقالوا نجعل من يعني لصلاة الليل حظا من آخره حظا في آخره فنصلي في آخره. ولكن التشريع في هذه المسألة هو واحد، التشريع في هذه المسألة وهو واحد، ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى في الناس الليلة الأولى ثم صلى فيهم الليلة الثانية ثم صلى فيهم الليلة الثالثة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يجد أن الجماعة يتكثرون خلفه، يجد أن الجماعة يتكثرون الصحابة يتكثرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي وهذا من رحمته بأمته خشي أن تفرض علينا فقد لا يستطيع البعض منا أن يصلي هذه الفريضة تكون في رمضان بعد صلاة العشاء، فترك محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي في غرفته. وأتى عمر رضي الله عنه فوجد الناس يصلون زرافات يصلون أفراد، فقال لأجمعنهم على إمام واحد، فأمر عمر رضي الله عنه بجمع هؤلاء الذين يصلون في المسجد جماعة واحدة. هذه هي صلاة الليل وهي صلاة القيام، ولذلك نقول هي سنة بإذن الله جل وعلا، وما قاله الألباني رحمه الله تعالى إنما هو مجانب للصواب وهو مأجور على اجتهاده مأجور على اجتهاده. نجيب بسرعة لأنهم حذروني وأنذروني فيقولون دقيقتين ونختم، أخاف يصكون الهواء ونسولف أنا وياكم حالنا. الأخ غازي يقول بأن عنده قسطرة فكيف يتعامل مع الوضوء؟ نقول ما دام أن عندك قسطرة وهناك إفرازات أو هناك فضولات تخرج بلا إرادتك فأنت بإذن الله جل وعلا معذور، أنت بإذن الله معذور وليس عليك شيء، ولكن توض قبل الصلاة واذهب إلى المسجد وصلي صلاتك وأنت مطمئن بإذن الله جل وعلا. من يصلي الفجر ويترك باقي الصلوات إن كان والعياذ بالله يتركها عمدا فهذا والعياذ بالله مخرج من الملة، كما قرر ذلك كثير من العلماء ومنهم ابن باز رحمه الله تعالى إذ يقول من كان يوقت المنبه للدوام ولا يوقت المنبه لصلاة الفجر ثم إذا قام الساعة 7 والـ8 بعد طلوع الشمس صلى الفجر ثم ذهب إلى دوامه، قال ابن باز رحمه الله تعالى أن هذا كفر مخرج من الملة. من كان لديه أمراض معدية كالزكام ونحو ذلك، نقول نحن من كان على وجوده في المساجد ضرر على المصلين ولو كان أذى خفيفة فإننا نقول أنت بإذن الله جل وعلا معذور وتصلي في بيتك حتى تطيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، ومن أكل ثوما أو بصلا قد يكون ضرره أقل من ضرر هؤلاء الذين قد تنتقل عدواهم إلى غيرهم أو أمراضهم تنتقل إلى غيرهم. فنقول نحن جزاك الله خير، ونذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت مأجور وعلى أجرك فيما لو جلست في بيتك من أجل الأمراض أو من أجل أن لا تعدي الآخرين فأنت مأجور بإذن الله جل وعلا، ويكتب لك ما كنت تعمله حين ذهابك إلى المسجد وصلاتك مع الجماعة. إلى هنا أحبة الكرام انتهت حلقة هذا اليوم، وننتظركم إن شاء الله بلقاء متجدد بإذن الله جل وعلا غدا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله ونراكم على خير.